بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أقول في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظرا. البحث في يومنا هذا مناقشة لما ذكر سابقا من الكلام في أسباب سقوط خيار بيع الشرط أو بيع الخيار، مناقشة لما ذكره المرحوم الأردبيلي والسبزواري وما ورد على كلامهما وما نوقش ذلك، لأن الأردبيلي والسبزواري قال بشيء، بعدين الطباطبائي في المصابيح رد على ذلك، بعدين صاحب الجواهر ناقش الطباطبائي، يعني ثلاث مراحل: ما قاله الأردبيلي والسبزواري، ما رد عليهما من قبل الطباطبائي في المصابيح، وما ناقشه الجواهر. الشيخ الأنصاري عند ملاحظة في جميع هذه الأكوان من الرد والعطاء والأخذ والنقض والإبرام. احنا نلخص الكلام السابق، خلوا في بالكم حتى لما نقرأ العبارات تكون واضحة. الكلام أساسا في شنو كان؟ في أسباب سقوط خيار بيع الخيار أو بيع الشرط. أنا بعت الدار بعشرة ملايين، أخذت 10 ملايين من جناب الشيخ، وقلت للشيخ بشرط إذا خلال سنة رجعت المبلغ أسترجع داري، هذا يسمى ببيع الخيار. كان الكلام في مسقطات هذا الخيار، كان الكلام في شنو؟ مسقطات هذا الخيار. قلنا بأن من المسقطات التصرف في الثمن، يعني أنا البائع إذا أخذت الثمن تصرفت في ذلك. الأردبيلي والسبزواري قالا بأن هذا التصرف في الثمن لا يسقط الخيار. ليش؟ لأن أساسا هذا البيع شرع لحكمة التصرف في الثمن. أنا أحتاج مبلغ، ما عندي مبلغ، أبيع داري ربما بسعر أرخص، وأشترط على المشتري لو رجعت الثمن استرجعت الدار، صحيح؟ شنو الحكمة في هذا البيع؟ حتى أنا البائع أتصرف بالثمن. فالسبزواري والأردبيلي قال هذا التصرف في الثمن لا يسقط الخيار. نعم، إذا التصرف صار بعد رد الثمن، يعني أنا مو جبت الفلوس وانطيتها للشيخ على أساس أسترجع داري، بعد ذلك تصرفت في هذا الثمن، هذا يعني أسقطت خياري، واضح؟ عد الطبطبائي شنو كان قايل في المصابيح؟ قال هذا على خلاف ما عليه الأصحاب. الأصحاب قالوا التصرف مسقط للخيار. زين، عد شنو هنا الحال؟ الطبطبائي يقول التصرف في زمن الخيار مسقط للخيار. الطبطبائي يقول الآن بعد ما صاير وقت الخيار، وقت الخيار عند رد الثمن، فهذا التصرف جائز ولا يسقط الخيار. عرفت شلون؟ بعدين الجواهر ناقش كلام الطبطبائي. هسه شوفوا شو يقول. أقوله في أصل الاستظهار المتقدم، كتبوا من الأردبيلي والسبزواري. الأردبيلي والسبزواري استظهر من الأدلة ومن الروايات جواز التصرف، قالوا هذا التصرف في الثمن من قبل البائع لا يسقط خياره. بعد وفي الرد المذكور عن الطباطبائي في المصابيح حيث قال لا خيار قبل الرد، والتصرف المسقط للخيار هو التصرف بعد ثبوت الخيار مو قبل ثبوته. والمناقشة، المناقشة من قبل من؟ من قبل صاحب الجواهر الذي ناقش الطباطبائي. بعدين نجي نبين والمناقشة وفي المناقشة على الرد نظر يعني إشكال. إذن الشيخ الأنصاري عنده إشكال على أصل الاستبهار وعلى رده وعلى المناقشة في الرد. أما الأول يعني وجه النظر في أصل الاستبهار في أصل كلام الأردبيلي والشبزواري، فلأن الشأن لا مخصص لدليل. شوفوا سقوط الخيار بالتصرف، أكو بي رواية في خيار الحيوان، الفقهاء قالوا لا خصوصية في الحيوان، هذا التصرف دليل على الرضا على الالتزام بالبيع، فكل خيار إذا صار فيه التصرف هذا التصرف شنو يكون؟ دليل على الرضا ومسقط للخيار. هذا الذي استظهره الفقهاء. هذا الاستظهار ما به مخصص إلا في خيار البيع أو بيع الخيار، نقول في بيع الخيار وبيع الشرط مخصص هذا البيع لأن التصرف مسقط للخيار، لكن في هذا البيع بيع الخيار التصرف ليس بمسقط للخيار، ما عندنا هيك. لذلك يقول أما الأول يعني النظر وجه النظر في الاستظهار، فلأن الشأن لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف، عندنا في شيء كلي يقول الخيار يسقط بالتصرف، هذا عام لم يخصص ببيع الخيار. حتى الشبزواري والأردبيلي شنو يقولون؟ يقولون بيع الخيار يجوز فيه التصرف ولا يكون مسقطا للخيار، لا مخصص للدليل الذي يقول بسقوط الخيار بسبب التصرف. هذا الدليل من وين جبنا؟ هذه القاعدة العامة من أين جاءت؟ المنسحب يعني الذي سحبناه في غير مورد النص عليه. مورد النص عليه شنو قلنا؟ خيار الحيوان. في باب خيار الحيوان قال عليه السلام التصرف مسقط للخيار. في بيع الجارية وبيع الحيوان مرت روايات ذلك. الفقهاء عمموا هذا الحكم وهو التصرف مسقط للخيار في جميع الخيارات. إذا عمم الحكم في جميع الخيارات باتفاق الأصحاب يعني كل الأصحاب هكذا قالوا، كيف يستظهر الأردبيلي والشبزواري بأن التصرف في بيع الشرط غير مسقط للخيار؟ واضح صار؟ هذا الإشكال الأول. إذن الفقهاء بالاتفاق عمموا هذا الحكم، الحكم شنو؟ أن التصرف مسقط للخيار. إذا عمموا ذلك يعني في جميع الخيارات ومن ضمن الخيارات بيع الخيار. فليش السبزواري والأردبيلي خصص ذلك واستظهر عدم سقوط الخيار؟ وأما بناء هذا العقد على التصرف، إذا تتذكرون الأردبيلي والشبزواري قالوا بيع الشرط مبني على التصرف، يعني على حكمة في ذلك التصرف، نقول هذا مو دليل. وأما بناء هذا العقد يعني بيع الخيار على التصرف يعني على تصرف البائع في الثمن، فهو من جهة أن الغالب المتعارف في هذا البيع سلامنا عليك البيع بالثمن الكلي، مو البيع بالثمن الشخصي، البيع بالثمن الكلي يعني أبيع داري بعشرة ملايين دينار عراقي مثلا، هذا بيع بالثمن الكلي. في المرة أقول أبيع داري بهذه العرصة الخارجية يصير البيع بالثمن الشخصي، إذا كان البيع بالثمن الشخصي لا حق له في التصرف. أما إذا كان البيع بالثمن الكلي، الثمن الكلي يجوز تبديله مو إلا ترجع نفسه، فهذا ما يعتبر أصلا تصرف، مو أنه هذا تصرف لكنه استثنية تصرف لا يسقط الخيار، هذا ليس بتصرف. فأما بناء هذا العقد يعني بيع الخيار على التصرف، التصرف في الثمن، فهو من جهة أن الغالب المتعارف في هذا البيع البيع بالثمن الكلي وليس بالثمن الشخصي الخارجي، وظاهر الحال فيه يعني في الثمن الكلي كفاية رد مثل مثل الثمن، يعني مو لازم أن تترجع عين الثمن. فإذا تصرفت في الثمن هذا ليس متصرف، لأن أنت في الوقت المحدد راح ترجع مثل هذا الثمن، لا يكون تصرفا. نعم إذا كان الثمن شخصيا كعرصة في مقابل الدار، جنابك ما لك حق تتصرف في هذه العرصة، تبيعها تبنيها. ولذا قوينا حامل الإطلاق يعني إطلاق رد الثمن أو إطلاق هذا البيع في هذه الصورة، يعني إذا كان الثمن كليا وليس شخصيا، على ما يشمل البدل. يعني في الوقت المحدد أنت مو بالضروري ترجع نفس هذه العشرة بفئاتها المعينة، لا، تقدر ترجع 10 ملايين أخرى من نفس الناقد طبعا. وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع، هذا الفرد المدفوع كتبه ثمنا، الفرد المدفوع بعنوان الثمن إذا أنا تصرفت فيه لا يكون دليلا على الرضا بلزوم العقد وأنني أسقطت خياري. شوفوا التصرف ليش يسقط الخيار، لأنه دليل على الالتزام بشنو؟ بالعقد. إذا أنا تصرفت في الثمن هذا لا يكون دليلا على الالتزام بالعقد، لأن التصرف في الثمن الكلي هذا. أحسنتم. وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع ثمنان، وكان الثمن شنو؟ وكان الثمن كليا، هذا لا يكون دليلا على الرضا بلزوم العقد، فليس هذا التصرف مسقطا للخيار، إذ لا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره، يعني واستمرار التصرف. أنا في وقت عندما يحل السنة أجيب المبلغ وأفسخ العقد، هذا لا ينافي مع تصرفي في الثمن الكلي، إذ لا منافاة بين صحة فسخ العقد وصحة التصرف واستمرار التصرف، وهو مورد الموثق المتقدم. الموثق المتقدم موثقة إسحاق بن عمار في كتابنا صفحة 346، قبل يعني تقريبا 30 صفحة من كتابنا. موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسأله رجل وأنا عنده، فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، لكن على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنتين تردها علي. هذه الرواية يعني الثمن كلي، مو أنه الثمن عرصة اللي تقولون التصرف حتى في الثمن هنا لا يصير. احنا نريد نقول هذا التصرف في الثمن لا ينافي رد الثمن اذا كان الثمن كليا، ليس يسمى بتصرف. وهو يعني شنو؟ يعني كون الثمن كليا، وان المقصود رد مثل الثمن مو عين الثمن، هو مورد الموثق المتقدم موثق إسحاق بن عمار. إما مورده هذا أو منصرف إطلاقه. منصرف إطلاقه يعني شنو؟ يعني الثمن في موثق إسحاق بن عمار مطلق، ربما يكون الثمن الخارجي الشخصي، ربما يكون الثمن الكلي، لكن المنصرف شنو؟ هو الثمن الكلي، يبيع للدار 10 ملايين، ثم يشترط إذا أرجع 10 إلى فترتين يسترجع الدار. أو من جهة تواطؤ المتعاقدين البائع والمشتري على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا، هذا في حال آخر. إذا البائع والمشتري اتفقا قالوا: حتى إذا جنابك تصرفت في الثمن يبقى الخيار. طبعا ما بيشكل هنا اكو فد تباني بينهما، انا ابيع الدار لكم واستلم 10 ملايين مثلا، واقول اذا رجعت المبلغ خلال سنة استرجع داري. يعني شنو؟ يعني تبانينا على انني البائع يجوز لي اتصرف الثمن باعتبار حاجتي الى ذلك، او من جهة التواطؤ. تواطؤ يعني توافق، تباني المتعاقدين البائع والمشتري على ثبوت الخيار حتى مع التصرف. إذن هذا التصرف جائز ولا يكون مسقطا للخيار، عرفت شلون؟ بس مو للجهة التي ذكرها الأردبيلي والشبزواري، وإنما نريد نقول هذا نوع من الثمن الكلي، ورد الثمن الكلي يكون بمثله أيضا مو بنفسه وعينه، فالتصرف لا يضر برد الثمن. أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن، هذا التوجيه آخر. جهة أخرى للعلم، يعني إننا نعلم بعدم الالتزام. بعدم الالتزام يعني شنو؟ يعني عدم الرضا بسقوط الخيار، لأن التصرف متى يكون مسقطا للخيار؟ إذا كان دليلا على الرضا بالالتزام بالعقد. هذا التصرف في بيع الشاة لا يكون دليلا على الالتزام بالعقد، أو لأننا نعلم بعدم الالتزام بالعقد. الالتزام بالعقد يعني إسقاط الخيار بمجرد التصرف في الثمن، إذا البائع تصرف في الثمن. وقد مر سابقا أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا، وإن قال به بعض السقوط بالتصرف، لأن التصرف كاشف عن شنو؟ عن الالتزام بالعقد. هنا مو كاشف عن الالتزام بالعقد، ليس تعبدا شرعيا يعني حكما شرعيا مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان دليلا على الالتزام بالعقد او لم يكن. حتى وده يفسر مطلقا، حتى المقرون منه يعني من التصرف بعدم الرضا بلزوم العقد، حتى التصرف الذي لا يكون دليلا على الرضا بلزوم العقد مو هيجي. فاذا متى يكون التصرف مسقطا للخيار؟ اذا كان دليلا كاشفا عن الرضا البائع بهذا البيع، ولو الرضا النوعي مو الا الرضا الشخصي. فيما نحن فيه في بيع الخيار، في بيع الشهر، التصرف من قبل البائع في الثمن ليس دليلا نوعيا عرفيا على شنو؟ على التزامه بالبيع واسقاطه للخيار. هذا ما ناقش به الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله كلام الشبزواري والأردبيلي. الآن يأتي الدور إلى مناقشة كلام الطبطبائي. الطبطبائي رد على الأردبيلي والشبزواري وقال ماكو خيار. قال الخيار في بيع الخيار يكون بعد رد الثمن، والتصرف إنما يكون مسقطا للخيار بعد ثبوت الخيار. هنا قبل ثبوت الخيار المصنف يقول أيها الطبطبائي في المصابيح، هذا الكلام مدقيق، لأن الخيار يأتي بعد العقد مباشرة مو بعد رد الثمن. نعم بعد رد الثمن يمكنه الآخذ بالخيار، أما أصل حق الخيار فهو موجود، ولذلك يجوز إسقاط هذا الحق. إذا بعد ما صاير الحق شلون يسقطه؟ يقول وأما الثاني يعني النظر في كلام صاحب المصابيح الذي رد على الأردبيلي والشبزواري، كيف النظر في كلامه؟ فلأن المستفاد من النص يعني الروايات الشريفة والفتوى كلمات الفقهاء، كما عرفت حيث بينا سابقا أشرنا إليه، المستفاد شنو؟ كون التصرف مسقطا فعليا. يعني شنو؟ يعني أصل الخيار كونه قبل التصرف، انتو كتبوا كونه أصل الخيار قبل الرد، وليس بعد الرد. أصل الخيار قبل الرد، قبل رد الثمن كتبه، قبل رد الثمن وليس بعده. نعم لا يمكنه الأخذ بالخيار إلا بعده. هذا الرد الذي يرد الشيخ الأعظم على صاحب المصابيح. لكن بعبارة أخرى ماذا يقول؟ يقول كون التصرف مسقطا فعليا كالتصرف القولي. يقول التصرف بناء على كلمات الفقهاء اللي استفادوا ذلك من روايات خيار الحيوان، يقولون التصرف إذا واحد تصرف في الثمن يعني أسقط خياره، هذا مثل الإسقاط القولي. إذا كان يقول أسقطت خياري، مسقط ولا مو مسقط؟ مسقط. التصرف الفعلي نفس الشيء. وإحنا نسأل صاحب المصابيح، صاحب المصابيح كان يقول هذا التصرف مو مسقط، نقول إذا هو كان يقول أسقطت خياري كان يسقط أم لا؟ يقول يسقط. فإذا يسقط معناته الخيار جاي، مو معناته الخيار ما جاي. فلازم على كلامك أن يكون هذا التصرف أيضا مسقط. فليش فرقت بين الإسقاط القولي وبين الإسقاط الفعلي؟ هذا هو الجواب النقضي، كما يسقط بالقولي لابد أن يسقط بالفعلي. الجواب الحلي لذلك أن هذا التصرف إذا كان الثمن كليا لا يعد تصرفا في الثمن. ليش؟ لأن مو لازم ترد عين الثمن، يجوز رد مثله، يجوز رد قيمته مثلا. يقول الإشكال شنو؟ النقض شنو؟ النظر شنو؟ كون التصرف التصرف هذا مسقط فعلي، يعني مسقط عملي، مسقطا فعليا كتبه عمليا كالقولي. شلون المسقط القولي بلافظ؟ هذا مسقط بعمل وبفعل. يسقط الخيار يعني المسقط الفعلي يكون سبب لسقوط الخيار في كل مقام يصح إسقاط الخيار بالقول. فيما نحن فيه قبل رد الثمن يقول أبو المصابيح بأنه يجوز الإسقاط القولي، فإذا يجوز الإسقاط القولي لازم يجوز الإسقاط العملي. والظاهر عدم الإشكال في جواز الإسقاط، إسقاط الخيار قولا قبل رد الثمن، الظاهر هذا الكل يقبل به. فلازم هنا يقبل بالإسقاط العملي. يعني هذا يعني خذ هذا الإشكال الأول على السيد الطباطبائي، مع أكو إشكال ثاني، مع أن حدوث الخيار بعد الرد هذا مو على كل المباني اللي الخيار بعد رد الثمن، هذا ربما يقال به على المبنى الأول اللي كان رد الثمن قيدا للخيار مو قيدا للفسخ، لكن ربما نقول بالمبنى الثاني الرد للثمن قيد للفسخ للأخذ بالفسخ، الخيار موجود. هذا مع أن حدوث الخيار بعد رد الثمن مو على جميع المباني، مبني على الوجه الأول. الوجه الأول شنو كان؟ أنه قيد للخيار المتقدم من الوجوه الخمسة التي بيناها في مدخلية الرد في الخيار، حيث بينا أن الرد له دخل في الخيار. شنو واجه هذا الدخل؟ هل قيد لأصل الخيار؟ هل قيد للفاعل؟ ولا دليل على تعين الوجه الأول في بيع الخيار المتعارف بين الناس. بيع الخيار الموجود كل الناس يعتبرون رد الثمن قيدا لأصل الخيار، لا بل الظاهر من عبارة غير واحد من الفقهاء والثاني، والثاني يعني أن رد الثمن قيد للفاسخ. إما هيك نقول أو نقول المتبع، المتبع يعني الذي نتبعه، الذي نقول به في هذا الأمر أن نرد الثمن. شنو بالنسبة إلى الخيار من الوجوه الخمسة؟ المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد، متن العقد بين البائع والمشتري. الجملة الشرطية شنو؟ إن رددت الثمن استرجعت الداء. هيك يقول البائع. قيد للخيار، واضح؟ الوجه الثاني قيد للفصل. فإما نقول ظاهر العبارات هو الثاني، أو نقول لازم نشوف شنو المقصود من المتبايعين، مو أنه إحنا نيجي نحمله على الوجه الأول حتى يصير إشكال. الجملة الشرطية، عرفت شنو الجملة الشرطية؟ أبيعك داري بعشرة ملايين بشرط. شنو الشرط؟ إن أرجعت الثمن استرجعت الدار. أي جملة شرطية؟ أرجعت الثمن يعني شنو؟ يعني هذا قيد للخيار، لو قيد للفاش لازم نشوف شنو طاير، مو دائما نحمله على قيد الخيار. فقد يؤخذ الرد فيها، فيها يعني في الجملة الشرطية، الرد يعني رد الثمن، قيدا للخيار. قد نقدر نقول قبل رد الثمن ماكو خيار، طبعا سبب موجود. وقد يؤخذ قيدا للفاش، إذا أخذ قيدا للفاش يعني الخيار موجود، لكن لا يجوز للفاش إلا بعد رد الثمن، ولا أصل الخيار موجود. نعم، لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة، قال ماكو خيار، الخيار والرد بعد سنة، جزء معين من المدة يعني مثلا بعد يوم من تمام السنة، هو ده يقول ماكو خيار، وبعد من الدنيا احنا نقول اكو خيار. هنا شو تقولون؟ يعني المصابيح قال هذا تصرف قبل الخيار، والتصرف قبل الخيار لا يسقط الخيار. احنا نريد نقول هذا التصرف مو مسقط للخيار، لكن في زمن الخيار. نعم، مورد يذكره المصنف اللي ماكو خيار الان، حتى يكون سعيد لكلام المصابيح. نعم، لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة، يعني بعد تمام السنة بيوم، كيوم بعد السنة، كان التصرف قبله تصرفا بلا زمن الخيار، في غير زمن الخيار، مع لزوم العقد، مع لزوم العقد، لأن تصرفا مع لزوم العقد يعني في فترة العقد لازم وليس في فترة الخيار. كان تصرفا مع لزوم العقد، يعني العقد لازم لعدم وجود الخيار كتبه حينئذ. خب، وهنا الإشكال شنو يصير؟ وجاء فيه الإشكال في صحة الإسقاط هنا ولو قولا، إسقاط يعني إسقاط الخيار ولو قولا، يعني سواء الإسقاط القولي أو الفعلي. ليش الإشكال؟ الإشكال شنو هو الإشكال؟ إسقاط ما لم يجب، كتبه الإشكال هو إسقاط ما لم يجب، أو جو الإشكال كتبه إسقاط ما لم يجب. من عدم تحقق الخيار، ليش يقول إشكال ما يقول حتما باطل؟ أولا الخيار مو متحقق، فإذا الشيء لم يتحقق كيف يسقط؟ واضح؟ هذا الإشكال. لا، الجهة الأولى في شنو؟ في القول بأن هذا التصرف غير مسقط، التصرف الفعلي أو الإسقاط القولي غير مسقط، لأنه من إسقاط ما لم يجب. ومن تحقق سببه، هذا من تحقق سببه، وجهه صحة الإسقاط من الأول، من عدم تحقق الخيار وجهه بطلان الإسقاط، من تحقق سببه وجهه صحة الإسقاط. يعني شنو وجه صحة الإسقاط؟ يعني مو لازم إلا الخيار يكون موجود حتى أنا أقدر أسقط هذا الخيار. أحيانا الإنسان يسقط ما يملك أن يملكه، هنا السبب موجود. إذا كان السبب موجودا، السبب شنو هو؟ العقد. العقد بهذا الشرط سبب للخيار، في الوقت اللي راح يجي برد الثمن الخيار يتحقق، فأنا مسلط على هذا السبب بإمكاني أن أسقط الخيار. زين، إلى هنا ذكرنا كلام الأردبيلي والشبزواري ووجه النظر فيه، وذكرنا كلام المصابيح ووجه النظر فيه. شنو بقى؟ مناقشة صاحب الجواهر للمصابيح. وأما المناقشة يعني مناقشة صاحب الجواهر للطبطبائي صاحب المصابيح في تحديد مبدأ الخيار بالرد. صاحب الجواهر قال أيها المصابيح، المصابيح شنو كان قايل؟ كان قايل لا خيار إلا برد الثمن قبل ماكو خيار. الجواهر يقول هذا كلامكم يوجب الغرر. ليش؟ لأن الآن ماكو خيار، شو وقت يجي الخيار؟ ما ندري، لأن احنا ما ندري شو وقت راح يرد الثمن، في المرة رد الثمن في زمن معلوم معين ماكو جهالة. أما خلال سنة شو وقت ما أنا جبت الفلوس أسترجع داري، شو وقت أنا أجيب الفلوس؟ لا البائع يدري لا المشتري يدري. فإذا كان الخيار مبدأه رد الثمن بما أن رد الثمن مجهول فأصبح الخيار مجهولا، وهذا غرض يجب بطلان البيع. وأما المناقشة، مناقشة صاحب الجواهر لصاحب المصابيح في تحديد مبدأ الخيار بالرد، هذا تحديد مبدأ الخيار بالرد كلام صاحب المصابيح، إن الخيار مبدأه حين رد الثمن بالرد، يعني رد الثمن فارج. بلزوم هذه هي المناقشة، بلزوم كلام صاحب الجواهر، بلزوم جهالة مدة الخيار، لأن من يدري متى يكون الرد؟ فمن يدري متى يكون الخيار؟ هذه الجهالة تسري إلى البيع، فهذا البيع يصبح باطلا. ففيه أنها يعني أن الجهالة، ففيه يعني فيما مر من المناقشة أنها يعني أن الجهالة لا تقدح مع تحديد زمن التسلط على الرد والفاش. شوفوا الخيار أفرض يجي بعد رد الثمن، أنا إيش وقت أقدر أرد الثمن؟ أقدر من الآن إلى سنة زمان معين، رد الثمن ما معلوم إيش وقت يصير، لكن السلطة على رد الثمن هذه السلطة موجودة وزمنها معين، فالمكو جهالة. واضح صار؟ ففيه أنها أن هذه الجهالة لا تضر مع تحديد زمن، إذا كان زمن التسلط معينا، مع تحديد زمن التسلط على الرد يعني رد الثمن والفاسخ بعده يعني بعد رد الثمن إنشاء يعني ينشئ الفسخ. فإذا هذه جهالة لا تضر. نعم، ذكر العلامة في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق. ليش؟ لأن إحنا ما ندري التفرق إيش وقت، فزمن السلطة على رد الثمن ما معلوم. فهذا إشكال العلامة خير اللي إحنا قلناه. نعم، ذكر العلامة في التذكرة أنه أن الشأن لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، يعني التفرق من مجلس العقد. ليش؟ لأن زمن التفرق ما معلوم، فما معلوم زمن سلطتي على الخيار شو وقت. إذا جعلنا مبدأ الخيار عند الانطلاق، يعني عند الإطلاق، يعني عند إطلاق الخيار، في المرة احنا نعين زمن الخيار أما إذا أطلقنا قلنا بخيار الشر، إذا جعلنا مبدأه من حين العقد، مبدأ هذا الخيار من حين العقد، إذا نجعله من حين العقد إشكال العلامة لا يرد. ليش لا يرد؟ تدرون ليش؟ لأن زمن السلطة على هذا الرد واضح من بدو العقد إلى شهر. أما إذا قلنا لا، مبدأه مو من حين العقد، من حين التفرق كما قاله العلامة. طبعا العلامة قال لا يجوز، مو أنه قال نفى، يعني كما نفاه العلامة، فهنا لا يصير جهالة. نعم، ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد، يعني عندما نجعل المبدأ من حين العقد فلا إشكالة. ليش لا إشكالة؟ لأن السلطة على رد الثمن ما بجهالة، السلطة تبدأ من حين العقد إلى سنتين. لكن الفرق يظهر بالتأمل، الفرق يعني بين ما ذكرناه وبين ما ذكره التذكرة يظهر بالتأمل. فيريد يقول بالنتيجة كلام التذكرة ليس ردا لقوله لا تقدح، احنا مو قلنا لا تقدح، هذه الجهالة مع تهديد الزمن، اما على كلام العلامة تضر، بني العلامة الطبطبائي كما ذكر السيد المقدس الشيرازي في إيصاله يقول هكذا بين التأمل لوجه الفرق. قال جهالة حدوث زمان الخيار قادحة دون ما ذكرنا، لأن أمر الرد بيده فأمر الخيار بيده، أما التفرق ليس بيده. وقال لكن الفرق يظهر بالتأمل. شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، يقول ليش العلامة قايل بأنه لا يجوز اشتراط مبدأ الخيار من حين التفرق حتى إذا كان المبدأ من حين العقد، أما اشتراط أن يكون من حين التفرق مو جائز. ليش؟ لأن التفرق ليس بيد البائع والمشتري، مش مدريهم متى يحصل التفرق. أما فيما نحن فيه رد الثمن بيد البائع، البائع هو يقدر يرتب المبلغ ويرجعه. طبعا هذا الفارق ليس بفارق، لأن البائع ما يدري ربما إيش وقت راح يرجع الثمن، مثل ما هناك ما يدرون إيش وقت يقومون من المجلس يتفرقان عن المجلس. إذا تقول البائع يدري إيش وقت يرجع الثمن، هناك نقول شنو؟ نقول يدري متى يقوم ويخرج من المجلس. إذن هذا ليس الفارق، لكن الفارق يظهر بالتأمل. شنو نقول؟ نقول والتأمل يدل على عدم الفارق. زين. وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، الاستشهاد يعني استشهد الجواهر عليه، يعني على أن مجموع المدة هو زمن الخيار. الجواهر مرد على الطبطبائي، الطبطبائي كان قايل الخيار بعد رد الثمن، الجواهر يقول لا، مجموع المدة من زمن العقد إلى نهاية الفترة هذا زمن الخيار بحكم العرف. العرف يعني شنو؟ الناس يقولون الخيار موجود خلال سنة. أنا إذا بعت داري وقلت بشاف إذا رجعت المبلغ خلال سنة أرجع داري أسترجع داري، العرف شو يقولون؟ يقول أنت خلال هذه السنة عندك خيار. ففيه إن زمن الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا. شوفوا يريد يقول الزمن الخيار العرفي متى يكون؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا الادعاء من صاحب الجواهر اللي قال زمن الخيار مجموع المدة، هذا أول الكلام. ليش؟ لأن متى يكون الخيار عرفا؟ لازم إما في زمن جعله الشارع مثل خيار الحيوان، الشارع قال ثلاثة أيام العرف بعد يقدر، إما لازم المتعاقدان بأنفسهم ما يجعلان وقتا، ومو من الهوى يجي زمن الخيار، لازم إما بجعل شرعي إما بجعل من المتعاقدين. فيما نحن فيه المفروض أنه لا أكو جعل شرعي اللي عين لنا مدة الخيار، ولا أكو اتفاق بين المتعاقدين، فإشلون أنتوا تقولون العرف يفهم ذلك؟ ففيه يعني في استشهاد العرف أن زمن الخيار عرفان، اللي عرفان يشوفوا هذا زمن الخيار، متى يكون لا يراد به، يعني لا يكون إلا ما كان الخيار متحققا فيه، فيه يرجع الضمير إلى ما، إلا ما يعني إلى المورد الذي كان الخيار متحققا فيه شرعا كتبه مثل خيار الحيوان، أو بجعل المتعاقدين مثل خيار الشارع. والمفروض أن الخيار هنا يعني في بيع الخيار جعلي، لأن خماكو تحديد شرعي
قبل المتعاقدين.
أحسن. فالشك في تحقق الخيار قبل الرد شك بجعل المتعاقدين. احنا اللي نشك هل الخيار قبل الرد موجود او ليس بموجود، لاننا نشك بجعل المتعاقدين، ما يدري المتعاقدان كيف جعله. واما ما ذكره بعض الاصحاب في رد الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، هذه مناقشة من جناب الشيخ الانصاري لما استشهد به صاحب الجواهر ردا على طبطبائي صاحب المصابيح. صاحب المصابيح قال الخيار يكون بعد الرد وليس قبل الرد، ولذلك إذا تصرف البائع في الثمن قبل الرد هذا التصرف لا يسقط الخيار، لأن أساسا ماكو خيار. فصاحب الجواهر ناقشه قال الخيار موجود من حين العقد. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي قال في مسألة توقف الملك على انقضاء الخيار، وهي مسألة أخرى، هناك قال الملك يتوقف على انقضاء الخيار. فالأصحاب ضعفوا كلام الشيخ، ضعفوه بروايات تدل على أن النماء والغلة هذا يكون ملكا للبائع، نماء الثمن يكون ملكا للبائع مع أنه شنو لم ينقض زمن الخيار، وكذلك نماء المبيع يكون ملكا للمشتري مع أنه لم ينقض زمن الخيار. فاتخذ الأصحاب هذا الأمر دليلا على شنو؟ على رد كلام الشيخ الطوسي. صاحب الجواهر اتخذ هذا التضعيف لكلام الشيخ الطوسي دليلا على أن الخيار من قبل الرد موجود، الخيار من حين العقد، فلا يكون كلام صاحب المصابيح دقيقا. ليش؟ لأن صاحب المصابيح قال الخيار بعد الرد، يفهم من الأصحاب أن الخيار موجود حتى قبل الرد. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاستشهاد من صاحب الجواهر ليس بدقيق. وأما ما يعني الشيء الذي ذكره بعض الأصحاب، شنو الذي ذكره بعض الأصحاب؟ ذكر التضعيف لكلام الشيخ الطوسي في رد الشيخ الطوسي. يعني كيف ردوا على الشيخ الطوسي؟ من بعض أخبار المسألة، استدلوا ببعض أخبار مسألة بيع الخيار. في هذه الأخبار يقول المعصوم عليه السلام بأن النماء لمن انتقل إليه، نماء المبيع للمشتري، نماء الثمن للبائع. هذا دليل على بطلان كلام الشيخ الطوسي اللي يقول لا ملك إلا بعد انقضاء زمن الخيار، لأن زمن الخيار بعده موجود، فلا بد من أن الملك انتقل إلى المشتري، يعني الدار انتقلت إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع حتى النماء يكون لهما لمن انتقل إليه. فلعلهم هذا إشكال الشيخ الأنصاري على استشهاد صاحب الجواهر، فلعل الأصحاب فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان الخيار منفصلا يعني بعد ما جاي، او كان الخيار متصلا يعني الان موجود، حتى المنفصل يعني حتى الخيار المنفصل. فارادوا ان يستشكلوا على الشيخ الطوسي بان الملك لا يتوقف على زمن الخيار، يعني اذا كان الخيار منفصلا بعد ما جاي الملك تحقق يتحقق، هذا ما له ربط بان مبدأ الخيار من اش وقت، هذا لا يدل على ان مبدأ الخيار من ابتداء العقد، حتى ان الجواهر يستشهد بذلك لبطلان كلام المصابي. فاذا توقف الملك على انقضاء زمن الخيار هذا مذهب الشيخ الطوسي، هذا مو صحيح. نقول مطلقا الملك يتوقف على زمن الخيار حتى في الخيار المنفصل اللي هو مثلا بعد سنة يكون الخيار كما لو جعل كذلك، فهذا لا ربط له بمبدأ زمن الخيار. إذا هذا التضعيف لقول الشيخ الطوسي كان يبين لنا مبدأ زمن الخيار وأنه من حين العقد كان ردا على المصابيح، لكن هذا التضعيف للشيخ الطوسي لا يبين مبدأ زمن الخيار. لذلك يقول كما لا يبعد عن إطلاق كلامه لا يبعد هذا الفهم. هذا الفهم شنو كان؟ توقف الملك على انقضاء زمن الخيار مطلقا حتى في المنفصل، لا يبعد هذا الفهم عن إطلاق كلام الشيخ الطوسي لأنه مطلق، قال لا يكون الملك إلا بعد مضي زمن الخيار سواء كان الخيار متصلا أو كان الخيار منفصلا. لا يبعد عن إطلاق كلام الشيخ ولا يبعد عن إطلاق ما استدل له يعني للشيخ به، ما يعني الشيء الذي الدليل الذي إطلاق الدليل الذي استدلوا بهذا الدليل شنو؟ من الأخبار، من بيان ما؟ الأخبار التي تقول بأن الملك لا يكون إلا بعد زمن الخيار، فيها إطلاق سواء كان الخيار متصلا يعني الآن موجود أو منفصلا يعني بعد فترة يكون الخيار. إذن خلاصة الكلام أن جناب الشيخ الأنصاري يناقش ما تم ذكره من كلام المصابيح ومن كلام صاحب الجواهر الذي رد على المصابيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.